أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الرابعة حيث ذكر صاحب العروة أنه ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة، أي لا يشرع حتى بنحو الاستحباب الأذان والإقامة في صلاة الميت ولا قراءة سورة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما. أما بالنسبة إلى قراءة فاتحة الكتاب فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء مؤقت. وفي قبال ذلك روايتان: الرواية الأولى رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع، عن علي بن سويد، عن الرضا عليه السلام فيما يعلم، أي حسب الظن كان السؤال عن الإمام الرضا عليه السلام، لو كان يعني أني أعلم بأن المسؤول هو الرضا عليه السلام لم يكن حاجة إلى هذا التعبير. في الروايات حينما يقول لا أعلمه إلا فلان أو فيما أعلم كان فلان، يعني حسب ظني ولست جازما بذلك، ولكن هنا لا ليس بمهم، لأنه لو لم يكن عن الإمام الرضا عليه السلام فعادة يكون عن إمام آخر. ومن المستبعد جدا أن يحتمل أنه سأل غير الإمام عليه السلام. وإلا فإن احتمل أنه سأل غير الإمام عليه السلام كان إشكال آخر يرد على هذه الرواية، مضافا إلى إشكال سندي في حمزة بن بزيع، فإن حمزة بن بزيع عم محمد بن إسماعيل بن بزيع ضعيف، يقول الشيخ في كتاب الغيبة: فروى الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي الاعتقاد بالوقف علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى الرواسي، طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال. أكلوا حق الإمام وأعطوا جزءا منه لمثل حمزة بن بزيع وابن مكاري وكرام الخثعمي وأمثالهم. وفي رواية صفوان عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد قال الرضا عليه السلام: ما فعل الشقي حمزة بن بزيع؟ قلت: هو ذا قد قدم. فقال عليه السلام: يزعم أن أبي حي، هم اليوم شكاك ولا يموتون غدا إلا على الزندقة. هذه الرواية معتبرة بنظرنا، لأن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد وإن لم يكن ورد في حقه توثيق خاص، لكن حيث روى عنه صفان وقد شهد الشيخ الطوسي في العدة بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فالرواية معتبرة عندنا. قد يقال بأن هذا لا ينافي الوثاقة، وما هو الدليل على وثاقة حمزة بن بزيع؟ كلام العلامة، حيث ذكر في الرجال حمزة بن بزيع كان من صالح هذه الطائفة وثقاتهم كثير العلم. شهد بوثاقة حمزة بن بزيع، وإن شهد في نفس الوقت بكونه صالحا، والشهادة بكونه صالحا مردود، ولكن الشهادة بوثاقته لا معارض لها. الجواب عن ذلك أن هذا الكلام من العلامة خطأ قطعا، لأنه كما ذكر جمع من الأعلام اشتبه عليه كلام النجاشي، حيث ذكر في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع هكذا: محمد بن إسماعيل بن بزيع ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالح هذه الطائفة وثقاتهم كثير العلم. خب، هذا ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع، لا ترجمة عمه حمزة بن بزيع الذي كان شقيا. فالرواية ضعيفة، ولا أقل لأجل اشتمال سندها على حمزة بن بزيع. ببالي أن علي بن سويد يمكن إثبات وثاقته، على أي حال المهم أن السند ضعيف لأجل حمزة بن بزيع. خب، عن الرضا عليه السلام فيما يعلم قال: في الصلاة على الجنائز قال: تقرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي الثانية تصلي على النبي وآله، إلى آخر الرواية. الرواية الثانية ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيك علي بن السلام: إن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب. هذه الرواية أيضا ضعيفة السند لأجل اشتمال سندها على جعفر بن محمد بن عبد الله القمي، فإنه لم يوثق. نعم، الوحيد البهبهاني وثقه لأجل أنه من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى. وهناك نظرية رجالية في أن مشايخ أحمد بن محمد بن يحيى ثقات، إلا ما استثناهم ابن الوليد في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى في الفهرست، نقل ذلك الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى، قال: يعتمد على روايات محمد بن أحمد بن يحيى إلا ما رواه، إلا ما كان فيه غلو أو تخليط، وهو ما رواه عن رجل أو رواه عن سهل بن زياد الآدمي، إلى آخر عبارة. فيقال بأن ابن الوليد كان من العلماء المدققين في علم الحديث، فهو كان يعمل بما رواه أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، سواء في كتاب نوادر الحكمة أو في غيرها، سواء في كتاب نوادر الحكمة أو في غير هذا الكتاب. وإنما استثنى جماعة ليس جعفر بن محمد بن عبد الله القمي من جملة هؤلاء الذين استثناهم ابن الوليد. وهذا مبنى تبناه السيد الزنجاني، ولكن نحن ناقشنا في ذلك فقلنا بأن اعتماد ابن الوليد والصدوق على شخصين إنما يفيدنا إذا علمنا باتحاد مبنانا في حجية خبر الواحد معه، فلعله كان يرى حجية خبر الإمامي الممدوح، ونحن لا نرى إلا حجية خبر الثقة. فإذن لا يمكننا الأخذ بكلام ابن الوليد. نعم، لو كان ابن الوليد يشهد بوثاقة من روى عنهم محمد بن أحمد بن أحياء كان يفيدنا. لا، الظاهر كما فهم الشيخ الطوسي من كلام ابن الوليد أنه كان ناظرا إلى ضعف الرجال الذين استثناهم، لأن الشيخ الطوسي أحيانا يقول ضعيفا استثناه ابن بابويه عن رجال نوادر الحكمة مثلا، ضعيف استثناه ابن الوليد أو ابن بابويه تبعا لابن الوليد عن رجال نوادر الحكمة. بلي. مع غمض العين عن ضعف سند الروايتين، هما متعارضتان مع صحيحة محمد بن مسلم حيث ورد فيها ليس في صلاة الميت قراءة، وهنا لا يمكن الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى هاتين الروايتين. نقول تقرأ في الأولى يعني يستحب أن تقرأ في الأولى، ونحمل قوله لا ليس فيها قراءة أنه ليس فيها قراءة واجبة، لأن هذا جمع تبرعي. رواية تقول ليس فيها قراءة، رواية أخرى تقول تقرأ فاتحة الكتاب، لا يمكن الجمع بينهما عرفا، فإما يتعارضان ويتساقطان أو نرجح صحيحة محمد بن مسلم لمخالفتها للعامة. ثم قال صاحب العروة وليس فيها سلام. بالنسبة إلى السلام أيضا ورد في روايتين معتبرتين ليس في صلاة الميت تسليم، ليس في صلاة الميت تسليم عن الحلبي وزرار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال ليس في الصلاة على الميت تسليم. وفي معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام سألته عن الصلاة على الميت قال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها. في قبال ذلك توجد موثقة السماعة حيث ورد فيها تفرغ من خمس تكبيرات وإذا فرغت سلمت عن يمينك، وفي موثقة عمار فإذا كبرت الخامسة فقل اللهم صل على محمد وآل وعلى آل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وتوفني على ملة رسولك، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم عفوك، اللهم عفوك وتسلم. بعد التكبيرة الخامسة وتسلم. هنا أيضا التعارض مستقر، بعض الروايات تقول لا تسليم في الصلاة على الميت، هاتان الروايتان مدلولهما الأمر بالتسليم بعد التكبير الخامس، والعرف لا يجمع بينهما بحمل الأمر بالتسليم على الاستحباب ونفي التسليم على نفي الوجوب، لأن هذا جمع تبرعي، ظاهر أحدهما نفي المشروعية وظاهر الآخر إثبات المشروعية، فالتعارض بينهما مستقر، فإما يتعارضان ويتساقطان ولا دليل على مشروعية السلام، وإما يرجح ما نفى السلام في الصلاة على الميت لمخالفتها للعامة. الفيض الكاشاني أشكل على هذا البيان الذي أفاده بعضهم من حمل ما دل على السلام في صلاة الميت، أي موثق السماعة وموثقة عمار على التقية، فقال موثقة سماعة وموثقة عمار اشتملتا على الأمر بخمس تكبيرات، والعامة لا يرون خمس تكبيرات، فكيف نحمل هاتين الروايتين على التقية؟ أجاب عنه السيد الخوئي: أولا بإمكان التفكيك بين فقرات الرواية، هذه الفقرة تحمل على التقية جملة وتسلم، فإذا فرغت سلمت عن يمينك، هذه الفقرة تحمل على التقية لا تمام الرواية. ممكن صدر الرواية مخالف للعام، ذيل الرواية موافق للعامة، وهناك مرجح تعبدي على ترجيح ما خالف العامة على ما وافق العامة، فإن فيما خالف العامة الرشاد، وإن شئت قلت الجمود على لفظ التقية مو مهم، ليس بمهم، المهم الترجيح بمخالفة العامة ولو لأجل غلبة مطابقة ما خالف العامة في الروايات المتعارضة للواقع. خذ بما خالف العامة فإن فيه الرشاد، أو فإن الرشد في خلافهم. وثانيا العام على قسمين، بعضهم كان يرى أربع تكبيرات في صلاة الميت، وبعضهم يرى التخيير بين أربع تكبيرات وخمس تكبيرات، فالأمر بخمس تكبيرات لا ينافي التقية. العامة إذا سمعوا يقولون أمر الإمام بأحد هدلي التخيير، ولكن ذيل الروايتين موافق للعامة فيمكن حمله على التقية. المسألة الخامسة: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة، مثل ذاك الخطيب صعد المنبر نسى أن يسأل هذا الميت مالتكم رجل كان أو امرأة، فكان يستعمل الألفاظ المشتركة إلى أن على أي حال هو في خطابته تهيج، فقال رحمة الله عليه: كم من ليال قضينا معه، فإجي زوجي وتوفى، قال شنو على أي حال. في الصلاة على الميت إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة أو مؤنثة. مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن، وإن كان الميت امرأة يقول اللهم إن هذا المسجى، يعني هذا الشخص المسجى، أو هذا البدن أي صاحب هذا البدن المسجى. وإن جاء بالضمائر مؤنثة فيعني الجثة والجنازة بل والنفس. لا يقول عبدك، مخلوقك.
اللهم إن هذه الخنثى مثلا،
اللهم إن هذا المسجى قدامنا مخلوقك ومولود مخلوقك ومولود مخلوقيك أو مولود عبدك وأمتك. لا، المولود بلحاظ ولو كانت امرأة بلحاظ أنه جسد أو أنه إنسان، بل مع المعلومية أيضا يجوز ذلك ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلا أو نسيانا لا باللحاظين المذكورين، فالظاهر عدم بطلان الصلاة. تارة في نفسه عناية حينما يقول اللهم إن هذا المسجى أو اللهم اغفر لهذا الميت، يقصد هذا الإنسان الميت أو هذا الجسد، وتارة لا، إنما يتوهم أنه رجل يقول اللهم إن هذا الميت قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك. يقول صاحب العروة فالظاهر عدم بطلان الصلاة. السيد الخنساري قال لا يخلو عن إشكال، لأنه غلط، هذا غلط، وليس هناك حديث لا تعاد يجري حتى يصحح في المقام هذه الصلاة. وذكر المحقق العراقي في صورة جهله إشكال ما لم ينتهي إلى نسيان بعض مقدماته، وإن انتهى إلى النسيان يمكن تصحيحه بعموم لا تعاد بناء على عدم انصرافي عن هذه الصلاة أيضا، وأن الاشتمال على الاستثناء للركوع والسجود والطهارة في حديث لا تعاد لا يضر بالعموم المزبور، وإلا فيشكل الأمر لصدق فوت الجوز في مقدار يكون واجبا فتبطل الصلاة. الكلام في المقدار الواجب. أنا أقول ليس في صلاة الميت دعاء مؤقت. خب أفرض أشار إلى امرأة قال اللهم اغفر لهذا الميت، يفهم منه أنه دعا للميت، وإن كان دعاء ملحون. إن أمر بدعاء معين يقال له لماذا لم تقرأ هذا الدعاء المعين على وجه صحيح، مثل شخص في القنوت يدعو. اللهم اغفر هذا الأم، أي إشكال فيه؟ الملائكة ليسوا أدباء، يفهمون مراد هذا المصلي المسكين. اللهم اغفر لأمنا فإنه كان إنسانا طيبا، أي إشكال في ذلك؟ دعاء بعد. الدعاء الملحون لا يخرج عن كونه دعاء، ولا حاجة إلى التمسك بحديث لا تعاد. وإلا لو كان هذه الصلاة باطلة في حد ذاتها فقط أن لا يجي حديث لا تعاد لتصحيحها، لأن حديث لا تعاد يوجد فيه ما يصلح للقرينية لاختصاصه بغير صلاة الميت. السنة لا تنقض الفريضة موجود في ذيل حديث لا تعاد، وليست صلاة الميت فريضة. لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود. أيضا يصلح للقرينية على أن الملحوظ صلاة ذات ركوع وسجود ووقت وقبلة وطهور. أنا كلامي غير كلام السيد الخوي. السيد الخوي قال الخطاء في التطبيق غير مانع من الصحة. أنا أقول لا، حتى لو كان متعمدا. فأشار إلى امرأة ميتة فقال اللهم اغفر لهذا الميت. خب، إذا كان ولي الميت من الأدباء لا يقبل، ولكن إذا كان فقيها يقول ودعا للميت بدعاء ملحون ويشمله إطلاقات الأدلة. حتى الدعاء الملحون مجزف، فكيف بالدعاء الذي رفع المنصوب فيه أو نصب المرفوع فيه؟ اللهم اغفر لهذا الميت، اللهم إن هذه المسجات. أي إشكال في على يعني الناس يفهمون معنى هذا الكلام. المسألة السادسة: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. نعم، لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان وإن كان الاحتياط أولى. هنا ثلاث فروض: الفرض الأول أن يشك في التكبيرات بين الأقل والأكثر ولم يكن مشغولا بالدعاء، فيقول صاحب العروة يبني على الأقل بمقتضى الاستصحاب، قال الله أكبر، لا يدري هذا الله أكبر الثالثة أو الله أكبر الثانية، يستصحب أنه لم يأتي بما يزيد على الله أكبر الثانية، فيأتي بالدعاء الذي يجب بعد التكبيرة الثانية ويستمر في الصلاة على الميت. المحقق العراقي أشكل على ذلك فقال لا، يحتاط، فيبني على أنه في التكبيرة الثانية، ولكن يجمع بين دعاء التكبيرة الثانية والثالثة قضاء للعلم الإجمالي، لأنه يعلم إجمالا بأنه يجب عليه الآن دعاء التكبيرة الثانية أو دعاء التكبيرة الثالثة، ثم بعدما يكبر للثالثة يجمع بين دعاء التكبيرة الثالثة ودعاء التكبيرة الرابعة، وهكذا إلى أن ينتهي من صلاة الميت. والسيد الخميني قدس سره قال الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقل والأكثر في الأدعية، يعني يجمع حينما شك أنه هل كبر للثانية أو للثالثة فيجمع بين دعاء التكبيرة الثانية ودعاء التكبيرة الثالثة. ولعل هذا لأجل شبهة مثبتية الاستصحاب، استصحاب أنه لم يزد لم يأتي ولم يزد على لم يأتي بالتكبيرة الثالثة لا يثبت أنه بعد في التكبيرة الثانية وأن هذا الدعاء في التكبيرة الثانية، هذا الدعاء في التكبيرة الثانية، هذا الدعاء الذي يقرأه الآن لا يثبت بالاستصحاب أنه دعاء في التكبيرة الثانية، نظير ما ذكره المحقق العراقي في بحث الشك في الركعات من أنه حتى لو لم يكن دليل صلاة الاحتياط ورجعنا إلى الاستصحاب لم ينفع الاستصحاب للبناء على الأقل. مثلا لو كنا نرجع إلى الاستصحاب وشككنا في أننا في الركعة الثالثة أو الرابعة فبنينا على الثالثة وأتينا بركعة أخرى ثم أردنا أن نتشهد، الاستصحاب لا يثبت أن هذا التشهد في الركعة الرابعة، فلعل هذه ركعة خامسة. الاستصحاب قال أنت لم تأتي بالركعة الرابعة فقم فأتي بالركعة الرابعة، أما أن هذا التشهد الذي تأتي به تشهد في الركعة الرابعة لا يثبت بالاستصحاب ذلك. أنا أقول ذاك الإشكال في الشك في الركعات قابل للجواب بأجوبة لا نتعرض لها، ولكن لو فرضنا أن ذاك الإشكال تام ولا جواب عنه لكن لا علاقة له بالمقام لعدم الدليل على لزوم كوني مثلا الصلاة على محمد وآل محمد في التكبيرة الثالثة، لابد أن تكون الصلاة على محمد وآل محمد بعد التكبيرة الصلاة على محمد وآل محمد عليه السلام، لا دليل على لزوم كونها في التكبيرة الثانية، لابد أن تكون بعد التكبيرة الثانية وهذا محرز. مضافا إلى أن الزيادة ليست قادحة في الصلاة على الميت، فأنا إما كبرت للثانية قبل ذلك فأتيت بالصلاة على محمد وآله بعدها، أو أن هذه تكبيرتي الثانية فالآن أصلي على محمد وآل محمد فأجزم بأني أتيت بعد التكبيرة الرابعة بالصلاة على محمد وآل محمد ثم أكبر تكبيرة أخرى ثم أكبر تكبيرة أخرى. فأدعو للمؤمنين والمؤمنات بلا إشكال، نحن نمشي على مسلك المشهور من وجوب أن تكون بعد أن يتشهد بالشهادتين بعد التكبيرة الأولى ويصلي على محمد وآله بعد التكبيرة الثانية ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة ويدعو للميت بعد التكبيرة الرابعة ثم يأتي بالتكبيرة الخامسة. على هذا المسلك أيضا أقول بأنه إذا شك أنه كبر للثانية أو للثالثة ما هو الموجب للجمع بين الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثانية والدعاء الواجب بعد التكبيرة الثالثة؟ ما هو الملزم لذلك؟ نعم هذا احتياط كامل، أما ما هو الملزم لذلك؟ غايته أن تكون هذه التكبيرة متخللة بين التكبيرة الثالثة الواقعية التي أتى بها قبل ذلك وبين الدعاء الواجب بعد التكبيرة الثالثة. غاية الأمر هذا، غاية الأمر أنه في علم الله تكبيرته تكبيرة ثالثة خلاف الاستصحاب. الاستصحاب قال لم تكبر للثالثة، أفرض أن هذا الاستصحاب خلاف الواقع فهو كبر للثالثة، هو يصلي على محمد وآل محمد ثم يكبر تكبيرة أخرى ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات. الواجب الواقعي كان هو أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات بلا حاجة إلى الصلاة على محمد وآل محمد وتكبيرة أخرى، لو كان في علم الله قد كبر تكبيرة ثالثة على خلاف ما يقوله الاستصحاب. هذا ليس بقادح. لأن الاستصحاب ينفي مانعية هذه التكبيرة التي يأتي بها احتياطا.
أقصد دليل برمانعيات هذا، شفت في الاستصحاب شو دليل برمانعيات يعني تكبير ودعاء إضافي بس.
بلي، لا دليل على مانعية تكرار التكبيرة. لو أراد أن يحتاط فكبر مرتين، لكن حتى لو قلنا بمانعية ذلك لا يتوجه إشكال على المقام. الفرض الثاني أن يكون شكه بعد الدعاء، بعدما قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات شك أنه هل أتى بالتكبيرات السابقة على هذا الدعاء أم لا. صاحب العروة يقول هنا نعم بنى على الإتيان، يبني على أنه أتى بالتكبيرات السابقة على هذا الدعاء، يعني أتى بثلاث تكبيرات لأنه دخل في الجزء المترتب، فتجري قاعدة التجاوز. قد يورد على ذلك بعدم عموم قاعدة التجاوز لغير باب الصلاة كما عليه المحققون النائين، ولكن جوابه واضح أن أدلة قاعدة التجاوز عامة. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء، مجرد كون الأسئلة عن أجزاء الصلاة لا يقتضي انصراف العموم في ذيل صحيحة زرارة إلى خصوص باب الصلاة. الإشكال الثاني هو إشكال صحيح، أنه لا دليل على الترتيب بين الأدعية حتى بنحو الاستحباب. لو كان دليل على الأمر بكون الدعاء للمؤمنين والمؤمنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة فكان يجري قاعدة التجاوز، ولكن لا دليل على استحباب أن يكون الدعاء للمؤمنين والمؤمنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة، فقد يدعى للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الأولى كما ورد في بعض الروايات. فإذا لا دليل على الترتيب بين هذه الأدعية بأن يكون الدعاء للمؤمنين والمؤمنات مثلا بعد التكبيرة الثالثة والصلاة على محمد وآل محمد بعد التكبيرة الثانية والشهادتان بعد التكبيرة الأولى والدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة. لا، لو كان رعاية الترتيب مستحبات فهناك قول كما يقول به السيد السيستاني من أن الدخول في الجزء المستحب المترتب يكفي في جريان قاعدة التجاوز. لو دخل في القنوت وشك في القراءة يقول السيد السيستاني تجي قاعدة التجاوز، على خلاف السيد الخوئي حيث يقول الدخول في الجزء المستحب المترتب لا يكفي في جريان قاعدة التجاوز، فلو شك في أثناء القنوت أنه أتى بالقراءة أم لا فلا بد أن يحتاط ويتدارك القراءة. على مسلك السيد السيستاني أيضا هنا لا تجي قاعدة التجاوز لعدم دليل حتى على استحباب الترتيب بين الأدية. لا، المفروض مثلا أنه أتى بالقنوت بعنوان أنه مستحب بعد القراءة، فلو دخل في القنوت وشك في القراءة فيقول جماعة مثل السيد السيستاني بجريان قاعدة التجاوز. أما الفرض الثالث وهو ما لو شك في الدعاء، لو شك في الدعاء أنه أتى بالدعاء أم لا، فمن الواضح أنه لا بد أن يتدارك كل ما أتى به من دعاء، لا بد أن يتدارك كل ما شك فيه من الدعاء، لما ذكرنا من أنه الإتيان بالدعاء المتأخر لا يكفي في جريان قاعدة التجاوز في الدعاء المتقدم لعدم دليل على الترتيب بين الأدعية. الكلام في المسألة، عفوا، الكلام في شرائط صلاة الميت وهو أمور، وهي أمور سنتكلم عنها في الليلة القادمة. المسألة السابعة ليس في شيء، المسألة السابعة يمكن الإتيان بصلاة الميت من خلال النظر إلى ورقة. 10 سنين قاعد بالحوزة مو متعلم شلون يصلي صلاة الميت، فشق صفحة من الرسالة العملية المكتوب فيها كيفية صلاة الميت وطلع من جيبه يقرأ من ظهر الورقة، يقول لا بأس بذلك ولا دليل على كراهية ذلك. الكلام في شرائط صلاة الميت غدا إن شاء الله.